أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. كنا نتكلم فيما لو عرض التلف لأحد المالين أو العوضين المأخوذين بالعقد الغبني، فالتلف تارة يرد على ما في يد الغابن وأخرى على ما في يد المغبون، وهو على كل حال إما بآفة سماوية وإما من أحدهما وإما من ثالث. ولذلك كان هناك ثماني صور تكلمنا في أربعة تلف ما في يد المغبون، أربع ما في يد المغبون، وهي أن يتلف في يد المغبون بآفة أو بفعل المغبون أو بفعل الأجنبي أو بفعل الغابن. بقيت الصور الأربعة الأخرى صور تلف ما في يد الغابن، فنقول فيها إذا تلف ما في يد الغابن فإن كان بآفة أو كان بإتلاف الغابن نفسه ومرة لا يفسخ المغبون وأخرى يفسخ، وإذا لم يفسخ فماله عنده، والذي تلف هو ما أخذه الغابن بالعقد، فمال الغابن تلف عنده بفعله فهو المقصر أو بآفة سماوية لا حول ولا قوة إلا بالله لم يقصر فيها أحد، ماله تلف عنده فيبقى كل شيء كما هو ويخسر هو المال التالف عنده. أما لو فسخ فإذا فسخ فهو يرد ما عنده المغبون، يرد ما عنده إلى الغابن مقتضى الفسخ ويأخذ منه بدل التالف. واضح كيف؟ يأخذ منه بدل التالف، والبدل مثل أو قيمة، فإن كان قيمة فيجيء كلام أشرنا إليه أمس في أن العبرة هل هي بقيمة يوم التلف أو قيمة يوم الفسخ. يقول ظاهر الأكثر أن العبرة بقيمة يوم التلف، ولكن صرح جماعة فيهم الشهيدان بكلام يظهر منه أن العبرة بقيمة يوم الانفساخ. ذكروا هذا الكلام في مسألة ما لو بيعت عين بعين فقبضت واحدة ولم تقبض الأخرى، ثم بيعت غير المقبوضة، ثم بيعت المقبوضة ثم تلفت غير المقبوضة. مثلا اشتريت منك كتابك بثوب، هذه عين بعين، قبضت منك الكتاب ولم أقبضك الثوب، واحدة قبضت الأخرى لم تقبض. الآن مضيت فبعت الكتاب إلى شخص ثالث، ثم بعد بيع الكتاب تلف الثوب الذي هو العين غير المقبوضة. في مثل هذا قالوا أولا البيع الأول الذي وقع على الثوب والكتاب على الكتاب بالثوب ينفسخ. لماذا؟ لأن واحدا من متعلقيه وهو الثوب تلف قبل أن يسلم، فلا يمكن بعد تسليمه والعمل بمقتضى هذا العقد، واضح؟ فالعقد الأول ينفسخ. أما الثاني وهو بيع الكتاب على شخص ثالث فلا ينفسخ، كتاب ملكته انتقل إلي بعته، لماذا ينفسخ؟ لكن فليلتفت إلى شيء، هذا البيع لم ينفسخ، لكن لما انفسخ الأول يفترض أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه قبل الأول، فيعود الكتاب إلى من اشتريته منه. لا تقول لي ويعود الثوب إليك، لأن الثوب كان عندي وتلف عندي فيتلف مني، واضح؟ لكن الكتاب يعود إلى صاحبه بالانفساخ. لكن هذا كان ممكنا لو أن الكتاب عينه موجودة فيعود، أما وقد أخرجته عني بناقل لازم فعوده لم يعد ممكنا، فلا بد أن أرد له بمقتضى انفساخ البيع الأول وتعذر رد عيني مبيعه، لابد أن أرد له بدله، بدل الكتاب يعني القيمة. خب أي قيمة نرد؟ قال هؤلاء العلماء يغرم له قيمة العين التي لم تتلف وباعها هو بالبيع الثاني قيمتها يوم تلف غير المقبوض، يوم تلف الثوب. يوم تلف الثوب هو يوم أي شيء؟ نحن سؤالنا من الأول هل العبرة بقيمة يوم الفسخ أو قيمة يوم التلف؟ الآن قد تضيع تقول يوم تلف الثوب ويوم التلف وليس يوم الفسخ، فهذا موافق للأكثر. لا، يوم تلف العين غير المقبوضة هو يوم انفساخ البيع الأول الذي يجب بمقتضاه رد الكتاب، لكن لما تعذر ترد القيمة. فالعبرة بقيمة يوم انفساخ ذلك البيع الأول، واضح؟ ولو كانت العبرة في رد هذا، في رد بدل هذا الكتاب بقيمة يوم تلف هذا الكتاب، لكان لازم أن يجعل العبرة بقيمة يوم بعت الكتاب إلى الثالث، لأنه قبل البيع هذا الكتاب موجود بعينه، ولو حصل ما يوجب الانفساخ أرده بعينه، واضح؟ وإنما صار بحكم التالف لا يمكن رده ولا بد أن يرد بدله بالبيع بإخراجي عن ملكي بناقل لازم، لم يعد ممكنا رده وصار بحكم التالف. فلو كانت العبرة بقيمته يوم تلفه فيوم تلفه هو يوم بيعه. أما حيث قال يضمن بقيمة يوم تلف العين غير المقبوضة يعني الثوب، فذاك اليوم هو يوم انفساخ عقد الكتاب والثوب الذي يجب معه هذا الانفساخ رد العين أو بدلها إذا كانت غير موجودة. فمن اعتبارهم القيمة في يوم تلف غير المقبوض نعلم أن المدار عند هؤلاء على قيمة يوم الانفساخ. هذا في تلك المسألة، يعني في العينين اللذين اشتري إحداهما بالأخرى، قبضت واحدة دون الأخرى ثم بيعت المقبوضة ثم تلفت غير المقبوضة. وكنا ظاهر الأكثر في مسألتنا فيما لو تلف المال في يد الغابن بآفة أو بإتلاف من الغابن، واضح كيف؟ وفسخ المغبون، هل من فرق بين المسألتين حتى نقول لا تنافي بين كوني ظاهر الأكثر في مسألتنا اختاروا قيمة يوم التلف، وكون جماعة منهم أيضا معتد بها اختاروا في المسألة الأخرى قيمة يوم الانفساخ، هل من فرق؟ نقول الظاهر أنه لا فرق، الفرق بين المسألتين مشكل غير واضح، فكيف اختلف الحكمان بين المسألتين عند هؤلاء العلماء؟ يقول تمام الكلام إن شاء الله يأتيك في باب الإقالة. واضح؟ يبقى فرضان، أولهما ما لو تلف ما في يد الغاب بإتلاف الأجنبي، أجنبي ثالث أتلف ما تحت يد الغاب من مال، هذا فيه ثلاثة احتمالات إذا فسخ المغبون، وإلا إذا لم يفسخ قلنا قبل قليل يبقى كل شيء كما هو ما تحت يد المغبون عند ولا ولا، وما تلف عند الغاب فهو ماذا؟ تلف ماله، تلف عنده لكن يضمنه الأجنبي لا. واضح كيف؟ أجنبي أتلف مال الغاب يضمنه له، هذا صار واضح. لكن لو فسخ المغبون ففي المسألة ثلاثة احتمالات، الأول أن المغبون يرجع على الغاب، إذا فسخ يرد ما عنده إلى الغاب صحيح، لكن عين ماله التي ينبغي أن ترجع إليه من الغاب تالفة فيرجع إليه بدلها، من أين يأخذ هذا البدل؟ من الغاب، يرجع على الغاب يأخذ قيمة ما تلف عنده. واضح؟ دليل هذا الوجه الأول أن الذي إذا فسخ المغبون يرد عليه ما تحت يده من مال هو الغابن، مغبون إذا فسخ فما عنده يرده أين؟ إلى الغابن، فالغابن يتلقى الملك بعد الفاسخ من المغبون، فينبغي وبمقتضى أن الفاسخ يرد كل شيء إلى مكان ويعكس الأثر، كيف تناقلنا أنا المغبون وهو الغابن المالين تبادلناهما ابتداء، الآن بالفاسخ ينعكس الأمر يعودان كما كانا، من حيث كانا خرج مني إليه ومنه إليه بالفاسخ يعود هذا إليه من عندي وذاك إلي من عنده وأنا أرد له المال، إذن هو طرف معاوضتي وطرف هذا التبادل الجديد بالفاسخ، فأتلقى أنا أيضا منه ولذلك أرجع عليه ببدلي ما تلف عنده وقيمته أخذها منه، هذا وجه. ويذكر له وجها آخر وهو أن الغاب يعني الانحصار فيه، في الحقيقة الوجه الثاني يذكره لمنع رجوع المغبون على الأجنبي، فإذا منع رجوع على الأجنبي تعين أن يرجع على الغابن، كيف يمنع رجوع الأجنبي؟ يقول لما أتلف الأجنبي مال الغابن ما تحت يده فقد ملك الغابن عليه البدل قيمة هذا المال، ولذلك فإن الغابن يجوز له أن يرجع على الأجنبي بقيمة ما تلف عنده، فلو قلنا إن المغبون أيضا لو فسخ له أن يرجع على الأجنبي بقيمة وبدل هذا التالف للزم أن يملك شخصان الغابن والمغبون على الأجنبي بدل التالف شيئا واحدا وهو بدل التالف، والشيء الواحد لا يملكه إلا شخص واحد، لا تقول لي كيف أملك الكتاب أنا وهو على الاشتراك، وذاك على الاشتراك يعني لك النصف وله النصف، لم تملك ما يملكه ولا هو ملك ما أنت تملك، ها غاية الأمر أن الإشاعة تسري في الكل هذا شيء آخر، لكن لك النصف وله النصف. لم يجتمع مالكان على شيء واحد فلتفت جيدا. لكن مع ذلك يمكن أن يقال ويناقش في هذا الوجه أنه لا مانع من اجتماعهما مالكان على شيء واحد على البدل، أن يقال لكل منهما أن يرجع على المتلف الأجنبي لكن على البدل لا معا، الذي لا يجوز أن يرجعا عليه جميعا كل بقيمة فيأخذان منه قيمتين، هذا لا يجوز. لماذا يضمن قيمتين بدل ذي قيمة واحد متلف واحد؟ نعم يضمن قيمة واحدة على البدل، إما لهذا إما لذاك، من سبق منهما من رجع إليه منهما دفع إليه برئت الذمة في أمان الله. يمكن أن يقال هذا فلا مانع منه. فيبقى الوجه الأول أن مقتضى المعاوضة هو هذا. هذا الوجه أو الاحتمال الأول أن المغبون يرجع حصرا على الغابن. احتمال الثاني عكسه، وأن المغبون يرجع حصرا على المتلف على الأجنبي، وذلك بهذا البيان أن المضمون على الأجنبي المتلف عين المتلف، عينه يعني الذي في عهدته في ضمانه هو عينه حتى يجيء موعد الأداء، فيقال ماذا عينه تالفة أدي ماذا بدله وقيمته. واضح كيف؟ ما لم يدفع القيمة تبقى عين المال التالف في العهدة وفي الضمان. إذا كان هكذا فعين المال التالف بعد الفسخ ملك من؟ ملك المغبون. إذا فسخ ذاك المال الذي كان عند الغابن وأتلفه الأجنبي عينه كان يفترض أن تكون للمغبون. فبما أن هو هذا تالف الآن لم يعد له وجود، ولكن له وجود عهدوي، يعني هو بعينه في ضمان وعهدة المتلف، بما أنه بعد الفسخ عينه ترجع وما زال له نحو وجود عيني، ولو هذا الوجود العهدوي الذمي في ضمان وفي عهدة ماذا المتلف، فمن حق المغبون صاحب هذا المال أن يرجع على المتلف به. فإذا رجع به صحيح عينه غير موجود الآن، يقول له هاتي قيمته، لكن ابتداء ما دام لم يدفع فعينه هي الموجودة. هل لك من شاهد من كلماتهم على أنه ما لم يدفع البدل فعين المال في العهدة لا قيمته وبدله؟ يقول نعم. قال المحقق في الشرائع بأنه لو صالحنا على هذا المتلف بشيء، لو فرض أن هذا الشيء كان صالح به على قيمة المتلف للزم الربا وقلنا بالبطلان لم يكن مانع. أقول لك العبارة مرة أخرى، لو صالحنا بشيء على هذا المتلف، لو فرض أننا لو صالحنا بهذا الشيء لا على المتلف بل على قيمته لكنا نقول بالربا وبطلان هذا الصلح لم يكن مانع، ما دام لم يقع على تلك القيمة وقع على المتلف عينه. يعني هذا الكتاب مثلا الذي كان عند الغابن وتلف يسوى درهمين مثلا، جاء هذا المتلف يصالح عليه، مرة يصالح على الدرهمين بدرهم، يقول أنت تستحق علينا درهمين بدل التالف، تعال أصالحك عليهما بدرهم، هكذا. وأخرى يصالحه على عين المتلف، أنت تستحق عندي كتابا، لك في عهدتي كتاب تلف، تعال أصالحك عليه بدرهم. يقول لو صالح، وهذا نص عبارة العلامة، لو صالح على القيمة ربا، طبعا بناء على أن الربا يدخل معاوضات غير البيع فيدخل الصلح، بناء على هذا. شروط الربا ما هي؟ كون العوضين من الموزون والمكيل، كونهما من جنس واحد، وقوع المبادلة مع التفاضل والزيادة، هذا كله موجود. الدراهم موزونة وهي جنس واحد، والتفاضل وقع لأنه قال أعطيك درهم مقابل درهمين، هذا الجنس الواحد الموزون آخذ بدرهم من درهما وزيادة درهم آخر، وهذا ربا. إذا قلنا أن الربا يدخل الصلح، هذا لو صالح على القيمة. يقول لو صالحت بنفس هذا الشيء لا على القيمة، على العين، على ذي القيمة، فصحيح صلحك على القيمة يؤدي إلى الربا ونقول ببطلانه، لكن صلحك على العين لا يؤدي إلى القيمة ولا إلى الربا ولا نقول ببطلانه. لماذا؟ شروط الربا غير موجودة. درهم في إزاء الكتاب، اختلف الجنس وهذا ليس من الموزون، انتهى الأمر، فلا ربا ولا مانع من هذا الصلح. شاهدنا من هذا الكلام كله، المفروض أن الكتاب تالف، كيف جاز الصلح عليه؟ تقول مر على قيمته، هذا مفهوم، لأن التالف مضمون بالقيمة، يستحق بدله القيمة، فأصالحك على ما تستحقه علي من قيمة، لكن كيف أصالحك بدل هذا الربوي الممنوع صلحا على الكتاب يخرجنا من الربا ويكون جائزا والكتاب تالف؟ ليس ذلك إلا من جهة أن للكتاب وجودا في عهدة الضامن، واضح؟ عين الكتاب موجودة في عهدة الضامن، فيمكن أن يصالح على عينه فيسقطها من العهدة، ويمكن أن يصالح على قيمته تلك التي لو أريد إخراجه من العهدة وتحقيق ضمانه بالفعل لضمن بها تلك القيمة، واضح؟ فهذا شاهد من كلماتهم على أن التالف يكون هو بعينه في العهدة. هذا الشاهد نستفيد منه لنقول في محل الكلام، ما دام يمكن تصور بقاء عين المال في العهدة، فعندما يفسخ المغبون فعين ماله في عهدة المتلف الأجنبي وجاز له أن يرجع عليه. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو التخيير، يعني أن يتخير المغبون بين الرجوع إلى المتلف الأجنبي والرجوع إلى الغابن. وجه الرجوع إلى المتلف الأجنبي ما ذكرناه قبل قليل، أن المال بعينه في عهدتك قبل أداء القيمة، إذا من حقي أن أرجع إليه وأقول مالي في عهدتك، اضمنه لي، ادفع لي قيمته، واضح؟ وجه جواز الرجوع إلى الغابن أن الغابن ملك البدل على الأجنبي، لأن الذي تلف تلف وهو ماله وتحت يده، الأجنبي أتلف مال الغابن، فاستحق الغابن على الأجنبي القيمة البدل أيضا، فما دام استحق على الأجنبي على المتلف القيمة فيمكن أن أرجع أنا المغبون عليه وأقول هات تلك القيمة. واضح؟ أقول هات القيمة ولو قبل أن يأخذها وهو يرجع على المتلف الأجنبي. ويمكن أن ابتداء أن أتوجه إلى المتلف وأقول هاتي بدل مالي الذي في عهدتك. واضح كيف؟ وربما يقال إن هذا الوجه قد يكون أقوى من غيره مثلا. هذه ثلاثة احتمالات. بقي الصورة الأخيرة وهي أن يتلف مال الغابن يعني ما تحت يد الغابن بإتلاف المغبون. فإن لم يفسخ المغبون فإنه يغرم بدل هذا المال. أنا المغبون، أو إذا شئت أن نغير هذه المرة أنت المغبون لكن لأنك المتلف. أنا المغبون، مالك مثلا الثوب أخذته مقابل كتاب أخذته أنا، ثوبك الذي أخذته بالعقد أتلفته أنا المغبون. خب إن لم أفسخ الآن ماذا نقول؟ كتابي بمقتضى البيع عندي، ثوبك ماذا؟ تلف عندك بفعلي أضمنه لك، هذا بدله والسلام. واضح؟ يبقى العقد كما هو لكني متلف أتلفت مال غيري أضمنه له فأعطيه البدل. هذا إذا لم أفسخ. وإذا فسخت ولكن لم يبرئني الغابن، وهذه صورة لا يذكرها هنا ولكن تكون معلومة مما تقدم، فسخت العقد والغابن لم يبرئني من ضمان ما أتلفته له، وبالفسخ لابد أن أرد له ماذا؟ أن أرد له ما عندي. واضح كيف؟ أما أنا فلو كان مالي باقيا كنت رجعت عليه وأخذته، لو كان تالفا بفعل الغير أو بفعله وقلنا أرجع أنا حقي بالبدل عليه أو على الغير أو بالتخيير، ها؟ لكن هذا المال الذي لي ينبغي أن يرجع لي بالفسخ، هو تالف وتلفه بسببي، فأنا الذي فوتت على نفسي هذا أن يعود إلي بالفسخ فلا أخذ منه شيئا. هذا لو لم يكن أبرأني. طيب، وهذه صورة معلوم حكمها مما تقدم. وأما الذي يذكره فما لو فسخت أو قبل الفسخ أتلفت مالا، كيف قلنا في عكسها أمس أنه متى يحصل الإبراء؟ عادة مثلا قبل ظهور الخيار. أتلفت المال فماذا قال؟ كما قلت أنا بالأمس خطية هذا المغبون، مثلا لا أحمله ما لا طاقة له به، رجل فقير، فأبرأته من ضمان هذا المال التالف. بعد الإبراء علمت بالخيار، أنا ما قلت جزاه الله خيرا كافأت يعني مثلا أحسن إلي بإسقاط الضمان وبإبراء الضمان، فأنا ماذا أصنع؟ أحسن إليه بإسقاط الخيار. قلت له حقي أريده فسخته. واضح كيف؟ إذن أتلفت المال عنده هو أبرأني من هذا، أنا الآن فسخته، أنا الآن فسخت أعيد إليه ما عندي هذا الكتاب، لكن أخذ منه بدل التالف أو لا؟ أقول نعم أخذ منه بدل التالف. لماذا؟ لأنه ما أبرأني منه فهو بمنزلة المقبوض كما قلنا أمس. لو كان عين مالي موجودا أخذته، لو كان عين مالي غير موجودة ولكن تالفة فالقيمة البدل بمنزلة عين مالي أخذها. واضح؟ الآن تقول أنت أتلفت فلا تستحق، أقول نعم، لكن هو أبراني من ضمانها، فكأنه قبض مني، كأنه قبض مني، فكأن عين مالي ببدلها بقيمتها ما زالت موجودة، فأرجع وأخذ هذا البدل. واضح كيف؟ بهذا يتم الكلام في جميع هذه الصور. ربما يكون شيء أستخرجه من القراءة ولنا قراءة طويلة. قال: بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن. هناك غبن وأحد العوضين تلف، فماذا نصنع؟ يقول: وتفصيله أن التلف إما أن يكون فيما وصل إلى الغابن، وصل إليه العقد المشتمل على الغابن، وإما أن يكون أو فيما وصل إلى المغبون، صورتان. والتلف إما بآفة أو بإتلاف أحدهما، يعني أو بإتلاف المغبون، هذا صورة، أو بإتلاف الغابن، هذه ثالثة، أو بإتلاف الأجنبي، هذه رابعة. في ثنتين، هذه ثماني صور. وحكمها: أولا، أربعة تلف ما في يد المغبون، أنه لو تلف ما في يد المغبون فإن كان بآفة فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الإخراج عن الملك، عندما قلنا لو فسخت فوجدته أخرج المال عن ملكه بمخرج لازم، ماذا قال؟ يسقط الخيار. لماذا؟ لعدم إمكان الاستدراك. قلنا هناك هذا ضعيف. مقتضى ما ذكر هناك من تعليل السقوط، سقوط الخيار بعدم إمكان الاستدراك، سقوط الخيار هنا أيضا، لأنه كما في الخروج بناقل لازم لا يستدرك، كذلك في التلف لا يمكن الاستدراك. لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل، أشكلنا عليه هناك حيث علل به، يعني في مسألة الخروج من ناقل اللازم، بأن عدم إمكان الاستدراك فرع تعين رد العين عند الفسخ، مع أن الخيار عندهم غير مشروط بإمكان رد العين، بل بحسب ظاهر إطلاقه يجوز أن يثبت ويرد البدل. إذن عرفت الكلام في مورد التعليل هناك فضلا عن غيره مثل ما نحن فيه، ولذا لأجل العلة في هذا التعليل والإشكال اختار غير واحد بقاء خيار المغبون لا يزول. وهذا الكلام يجيء في كل الصور، يعني في كل الصور ممكن أن تقول تلف ومقتضى التعليل هناك بعدم إمكان الاستدراك أن يسقط الخيار، هنا لعدم إمكان الاستدراك مع التلف، ها؟ أقول لك يجيء الإشكال في التعليل في الكل، فالتعليل لا يتم في شيء، فالخيار باق في جميع الصور. لذلك تعال نتحدث بناء على بقاء الخيار في جميع الصور. واضح كيف؟ إذا الخيار باق في هذه الصورة، فإذا فسخ المغبون غرم للغابن قيمة ما تلف عنده عند المغبون. واضح؟ أي قيمة؟ قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ، هذا سيجي. وأخذ ما عند الغابن، ما عند الغابن هو مالي، إذا كان موجود أخذه عينه، لم يكن موجود أخذ بدله، أخذه أو بدله. وكذا الحكم لو كان تلف ما في يد المغبون بإتلاف المغبون، ولو كان بإتلاف الأجنبي ففسخ المغبون وأخذ الثمن. أنا فسخت أسترد أي ثمن؟ قلنا في فرضه أن المغبون المشتري، ثمن يعني ما دفعه إلى الغابن، واضح كيف؟ يسترده، فسخ يعود إليه يأخذه. طيب الغابن على من يرجع ويأخذ ماله؟ يقول: ورجع المغبون أو رجع الغابن إلى المتلف، لكن إن لم يرجع المغبون عليه. متى عادة لا يرجع المغبون عليه؟ عندما يكون الخيار ظاهرا واضحا ثابتا، الغبن موجود معلوم، ثم يحصل الإتلاف من الأجنبي لما عند المغبون. ماذا يقول المغبون؟ هو هذا أتلفه وأنا عندي خيار أريد أن أفسخ، أفسخ أسترد ذاك، وهذا مثلا يدبر نفسه الغابن مع الأجنبي، فيرجع الغابن إلى الأجنبي. وإن كان المغبون رجع إلى الأجنبي، متى يرجع المغبون إلى الأجنبي؟ قبل الفسخ. ذاك أنه حصل التلف لم يكن الخيار ثابتا، لم يكن الغبن ظاهرا، ثم هو حصل التلف لم يكن الغبن ظاهرا، لم يكن خيار، ماذا قال المغبون؟ ما لي أتلفه الأجنبي أرجع إليه، رجع إليه أخذ، ثم ظهر الغبن وثبت الخيار ففسخ المغبون. في هذه الصورة يقول: وإن رجع المغبون على الأجنبي بالبدل ثم ظهر الغبن ففسخ المغبون، رد على الغابن القيمة. من الذي رد؟ المغبون. يعني بعد الأجنبي برأت ذمته بالدفع إلى المغبون، فليس للغابن أن يرجع عليه، وإنما يأخذ ذلك من المغبون. لكن أنت ماذا أخذت من المتلف الأجنبي؟ بدله وقيمته. ها؟ أي قيمة؟ قيمة يوم التلف، قيمة يوم الفاسخ، واضح كيف؟ خلاف هناك يكون أعلى القيم، ما أدري. الآن هذا الشيء وأنت الذي ترده على الغابن إذا رجع عليك هو قيمة هذا الذي تلف بفعل الأجنبي يوم التلف أو يوم الفسخ، على هذا الخلاف هنا. مع أنه هنا أيضا هناك في بعض الحواشي احتمالات أخرى على القيم أو شيء من هذا القبيل. كيفما كان، ولو كان تلفه عند المغبون بإتلاف الغابن، وفإن لم يفسخ المغبون ويبقى ما عند الغابن عنده، وأما المغبون الذي تلف المال عنده فيأخذ بدله وقيمته، أخذ القيمة من الغابن. وإن فسخ وأخذ الثمن، استرجع ثمني من عند الغابن، واضح، ولم يدفع المغبون للغابن شيئا، أخذ ثمني وليس له شيء، لأن ما كان ينبغي أن يرجع إليه من عندي مال أتلفه هو فيفوت عليه. هذا لو كان إتلافه بعد ظهور الغبن، أو لا أترك هذا فرض جديد لنقول، ولو كان إتلاف الغابن المال الذي عند المغبون قبل ظهور الغبن فأبرأه المغبون من الغرامة، أتلفت له أو بل أتلف هو لي ما عندي فأبرأته، ثم ظهر الغبن ففسخت أنا المغبون، قل وجب على المغبون رد القيمة. لما أفسخ أسترجع الثمن منه، هل يأخذ هو أو لا؟ نقول نعم، يرد المغبون عليه القيمة. لماذا؟ لأن ما أبرأته منه بمنزلة المقبوض، لأن ما أبرأه بمنزلة المقبوض، فإذا كان بمنزلة المقبوض فكأن بدل ماله الآن عندي، وإذا كان بدل ماله عندي فكأن ماله عندي، فيرجع يأخذه. ولو تلف الأربعة الأخرى ما في يد الغابن، الأولى بآفة، الثانية بإتلاف الغابن، فيهما جميعا نقول ففسخ المغبون. إذا لم يفسخ المغبون شو قلنا؟ خلص ما عند الغابن تلف عليه بآفة أو بفعله، واضح، هو يتحمل مسؤوليته. أما أنا فما لي عندي وانتهى الأمر، هذا إذا لم نفسخ. أما إذا فسخت فأنا سأرد ما عندي، ما عندي سالم، لكن ما عنده تالف ماذا يصنع؟ أخذ منه بدل، ففسخ المغبون أخذ المغبون من الغابن البدل ويرد له عين ما عنده هذا المغبون. طيب إذا أخذنا البدل والبدل القيمة، فالعبرة بأي قيمة؟ وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان، ظاهر الأكثر الأول، يعني أن القيمة قيمة يوم التلف، ولكن صرح في الدروس والمسالك ومحكي حاشية الشرائع للمحقق الثاني، وصرح أيضا صاحب الحدائق أو محكي صاحب الحدائق، يعني بالعطف على فاعل صرح أولا أو بالعطف على مضاف محكي، حاشية الشرائع مضاف محكي، واضح؟ يحتمل أمران على كل، وبعض آخر أيضا صرح، ولعل كلمة بعض آخر ترجح العطف على فاعل صرح، يعني وصرح صاحب الحدائق وبعض آخر غير من ذكرنا، أنه لو اشتريت عين بعين، إذن ظاهر الأكثر الأول يعني قيمة يوم التلف، لكن هذا التصريح ظاهر أو صريح في ماذا؟ في اعتبار قيمة يوم الانفساخ في هذه المسألة، إنه لو اشتريت عين بعين، كتاب بثوب، فقبضت إحداهما الكتاب دون الثوب، فبيعت المقبوضة، بعت الكتاب، ثم تلف غير المقبوضة، تلف الثوب، قالوا إن البيع الأول ينفسخ بتلف متعلقي قبل القبض، هذا قاعدها، إذا بعتك الكتاب بدرهمين قبضت الدرهمين، وقبل أن أدفع إليك الكتاب نزلت صاعقة السماء فأحرقته وبيبطل البيع، يعني لا أستطيع أن أسلمك الكتاب بعد وأعمل بمقتضى هذا العقد، لذلك يقول ينفسخ بتلف متعلقي قبل القبض فيتعذر العمل بمقتضى، بخلاف البيع الثاني، بيعي الكتاب على شخص ثالث، هذا لا ينفسخ فيصح هذا، لكن هذا إذا صح مقتضى الانفساخ في البيع الأول أن الكتاب يعود إليه، أخذته منه بالبيع الأول، لكن حيث خرج عني بملك لازم يتعذر عوده بعينه إليه، فأضمن قيمته وبدله بناء عليه، بخلاف البيع الثاني فيصح فيتعذر معه رد هذه العين إليه، فيغرم البائع الثاني، يغرم ما باعه يوم تلف غير المقبوض، أغرم له ما بعته، يعني الكتابة، أغرم الكتاب، ما معنى أغرم الكتاب؟ يعني يكون له عندي بدل الكتاب، قيمة الكتاب، أي قيمة؟ يوم تلف غير المقبوض، يوم تلف الثوب، أغرمه لا بغرامة يوم تلف الثوب، يقول وهذا ظاهر بل صريح في أن العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون تلف العين، لأن يوم تلف غير المقبوض هو يوم انفساخ عقد الكتاب ولزوم رده، وأما يوم تلف الكتاب فهو يوم بيعه على الشخص الثاني، هذا الذي صيره بحكم التالف لا يمكن رده، واضح الكلام؟ والفرق بين المسألتين مشكل، تقول هنا كذا لذلك قلنا كذا، وهناك كذلك لذلك قلنا بشيء آخر، وهذا غير واضح، ليس من فرق ظاهر بينهما. وتمام الكلام في باب الإقالة إن شاء الله. ولو تلف بإتلاف الأجنبي، رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابن، هذا الاحتمال الأول أن المغبون يرجع على الغابن، لماذا؟ لأنه الغابن هو الذي يرد إليه العوض من عند المغبون، إذن فيأخذ منه المعوض أو بدله، واضح؟ أنا أرد لك عوض مالك من عندي، إذن أخذ معوضه ومالي من عندك، مع عدمه بدله من عندك، هكذا يكون مقتضى الفسخ، هذا أولا. ولأنه أي الغابن وملك القيمة على المتلف الأجنبي، فلو أنا أيضا المغبون قيل لي أن أرجع عليه كنت أنا أيضا مالكا للقيمة على الأجنبي. فملك عليه القيمة شخصان، والشيء الواحد لا يملكه إلا شخص واحد، قلنا ينحال بالبدلية. هذا الاحتمال الأول. ويحتمل رجوع الغابن إلى المتلف، لأن عين المال المتلف في ضمان المتلف، وما لم يدفع العوض إلى الغابن مثلا، لأن الكلام أنه أتلف ما عند الغابن صحيح، لو ما لم يدفع العوض فنفس المال بعينه باق في العهدة والضمان، انتهى الدليل. إذا نفس المال بعينه باق في عهدته، هذا المال بعد الفاسخ بعينه وللمغبون، فلي أن أرجع عليه أقول هاتي مالي، لكن مالي تالف يعني هاتي بدله. واضح كيف؟ الآن يأتيك بشاهد على أن نفس المال يكون في العهدة. ما هو الشاهد؟ أنهم جوزوا أن يصالح عليه وقالوا لا يكون ربا، بخلاف ما لو صالح على قيمته. وكيف يصالح عليه وهو تالف؟ له وجود بعينه في العهدة. إذن لأن المال نفس المال عينه في ضمانه، وما لم يدفع العوض فنفس المال في عهدته، ولأن نفس المال في العهدة والضمان صرح في الشرائع بجواز المصالحة على ذلك المتلف بما لو صالح به، بالدرهم الذي لو صالح به على قيمة المتلف وهي الدرهمان لازم الربا. لو صالحت بالدرهم على القيمة وهي درهمان لازم الربا وكان ممنوعا. يقول هذا الذي لو صالح به على القيمة وكان لازم الربا وكان ممنوعا، لا مانع أن يصالح به هذا الدرهم على ذات المتلف لا على قيمته، لا ربا ولا مانع. كيف يصالح به على ذات المتلف؟ ذات المتلف موجود في العهدة. والعلامة صرح بالشقين، قال إذا صالح على المتلف كذا، إذا صالح على القيمة كذا. وصرح العلامة بأنه لو صالحه بمثل الدرهم على نفس المتلف بأقل من قيمته، صالحه بالدرهم وهو أقل من قيمة المتلف درهمين، لم يلزم الربا، درهم مقابل كتاب. وإن صالح بالدرهم على قيمة الكتاب نفس الدرهمين بالأقل يعني الدرهمين بالدرهم، لكن مقابل القيمة التي هي درهمان، لازم الربا، لكن بناء على جريان الربا في الصلح. واضح؟ طيب احتمال ثالث، يحتمل التخيير فيرجع إما على الغابن وإما على المتلف. أما الغابن فلأنه ملك البدل على المتلف، وأستطيع أن أرجع إليه وأقول هات البدل وأنت دبر نفسك مع المتلف ارجع إليه. وأما المتلف فلما ذكر قبل قليل ليس وجها جديدا، انظر، فلأن المال المتلف عينه في عهدته قبل أداء القيمة كما قلنا في وجه الاحتمال الثاني. وإن كان تلف ما في يد الغابن بإتلاف المغبون، وفإن لم يفسخ غارم بدل مالي عندي وهذا بدل ما أتلفته لك، ولو فسخ ولم يبرئه المغبون فهذا فرض علم قلت من الكلام السابق. لكن لو فسخ وأبرأه، كيف يجتمع فسخ والإبراء؟ حصل التلف أبرأني ثم ظهر الغبن قلت أفسخ، لا والله إلا أن أفسخ مثلا، ولو أبرأه الغابن من بدل المتلف فظهر الغبن ففسخ، يقول رد الثمن. من الذي رد الثمن؟ المفروض أن التلف هو للمال الذي تحت يد الغابن. من أتلفه؟ أتلفه المغبون، فالمغبون يضمن. لكن فرضنا هنا أنه أتلفه أولا، أبرأه أولا ثم ظهر الغابن ففسخ، خب الثمن الذي عند الغابن بالفسخ يعود إلي أنا المغبون، لذلك يقول رد الثمن. طيب أرد الثمن وأخذه أو لا؟ طول بالك، المفروض أن التالف هو المال الذي تحت يد الغابن صحيح، وأتلفه المغبون. ثم بعد الإتلاف أبرأني الغابن من بدل ما عنده، صحيح؟ ثم ظهر الغابن فقلت أنا أفسخ. طيب أرد له الثمن، سافترضنا أن الثمن عند المغبون، هكذا صار الفرض يعني، واضح؟ المفروض هكذا صار بعكس ما كان قبل. الثمن عند المغبون، المغبون يعني المغبون هو البائع قبض الثمن، واضح كيف صار؟ لا المشتري. طيب الثمن عندي أرده لك بمقتضى الفسخ، لكن أنت لا تقول لي مالك أنت أتلفته فليس لك عندي شيء، فإنك كنت أبرأتني من ضمانه فكأنك قبضت ضمانه، ولو كنت قبضت ضمانه فلي عندك شيء، لو كان عين مالي عندك أنا أستحقه بالفسخ، لو تلف وكانت قيمة مالي عندك أخذتها مني أنا المتلف أو من غيري الأجنبي فأنا أستحق عندك هذه القيمة، ولو أبرأت منها فأنت بمنزلة القابض فأنا أستحق أيضا عليك هذه القيمة، وأخذ قيمة المتلف لأن المبرأ منه كالمقبوض. هذا قليل من كثير ما يكون هذا المقام قابلا له من الكلام، قليل من كثير، وينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه إلى غير هذا المقام، واضح؟ أو ينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام، تريد زيادة ارجع إلى ما ذكر في غير المقام. والله العالم بالأحكام ورسوله وخلفائه الكرام صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم القيام، والحمد لله رب العالمين. Allah.